وأما أن يرقى فالمراد بها الجماعة من الناس لقاد الفرقة الناجية عن الوقت لها اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذه الأوصاف ذكر أربعة أوصاف لهذه الفرقة وهذه الجماعة، أربعة أوصاف كلها فيها متصفة بها لا انقسام فيها ولا افتراق. فهي الفرقة الناجية بمعنى أنها نجت من العذاب ونجت من الاختلاف والتفرق، نجت من الهلاك دنيا والآخرة. وهذا معقول من قوله صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة وصف هذه الواحدة بأنها نجت من النار، نجت من النار كلها في النار، أي كل الفرق اللي 72 في النار إلا واحدة فإنها نجت من النار والهلاك. ولهذا سميت الناجية كما قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا ينجو من الوعيد والعذاب والهلاك في الدنيا والآخرة إلا من اتبع الرسل وآمن بهم ونهج منهجهم وترك ما خالفه من الفرق والمذاهب والمناهج والمبادئ كلها تركها ورفضها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن لزم صراط الله الذي اضافه الى نفسه وهو ما جاء به رسله ونزلت به كتبه فانه لا يتفرق ولا يختلف. واما من حدث عن افتراق الله واتبع المذاهب والمذاهب والفرق والطوائف والجماعات المخالفه لافتراق الله فانه يتفرق عن سبيل الله ويكون مع من اتبع من هذه الفرق. نجمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا من الفرقة الناجية التي فلتت منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحد عنه يمنة ولا يسرى، فلزمته وتمسكت وإن نالها ما نالها من الأذى والمضايقات والمخالفات فإنها تصبر على الحق وتصبر على الحاجة فتكون القادمة النتيجة والعاقبة الحميدة لها، ويكون الوبال والهلاك على من خالفها. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه يبذل أول امتحان، وإلا لو كان ما هنا طرق أخرى ولا مبادئ أخرى ولا دعاء ضلال، لو كان لو لم يكن لو لم تكن هذه الأمور ما صار لي للمتمسكين المميزة، صار الناس كلهم سواء. الله جل وعلا يريد أن يتميز الخبيث من الطيب والمحق من المبتدع والثابت على إيمانه من المتجعجع. الله يجري الامتحان ويبتلي بالفرق ويبتلي بالمذاهب الباطلة، ولم شاء لم تكن هذه الأشياء، ولكن حكمته أفضل وجود هذه الأشياء بالابتلاء والامتحان، يتميز المؤمن من المنافق والصائم من الكافر والثابت من المتجعجع. تبين هذا من هذا، ذلك ولو شاء الله أن تكفر منه ولكن يبلو بعضكم ببعض. حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا الدين بالابتلاء والامتحان يريد الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض يرقبه جميعا وجعله في جهنم. ما كان الله ليطيعكم على الغيب ولكن الله يبتغي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم. هذه هي الفرقة على الناس، لماذا سميت الأزمة لهذا؟ يعني نجت من الهلاك والافتراق والمخالفة، تمسكت بصراط الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وأصحابه، تمسكت بذلك وصبرت على الأذى. الذي يتمسك بالسنة يلاقي أذى ويبتلى وينفع، لا تفرح له الورود كما يقولون، لا يتوقع أن الناس سيكرمونه وأن الناس سيحترمونه وأن الناس سيجلونه، لا يتوقع هذا، يتوقع أنه سيبتلى ويمتحن، ولكن يوصل نفسه على الصبر والثبات ومعرفة الحق والعمل به، لأن هدفه لأن هدفه هو الحق، لا إرضاء فلان ولا المطمع الفلاني، وإنما هدفه الحق ومرة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الهدف. فمن أراد هذا فليصبر وليصبر ولا يتأثر بما يوصم به من الصفات والتهجيم والإزدراء والاحتقار والألقاب وغير ذلك. الفرقة الناجية المنصورة عن الصفة الثانية المنصورة إلى قيام الساعة، هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله. هذه الطائفة منصورة، لكن النصر لا يكون إلا بعد الجهاد والثبات والمقاومة. فقوله منصورة هذا دليل على أنه سيكون لها خصوم ومنازعون، الله ينصرها عليهم ويؤيدها ويثبتها وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مهما عظم الامتحان والابتلاء وكثرة الفتن إلا أن الله يبقي لهذا الحق من يقوم به ويدافع عنه ويصبر على الأذى فيه حتى ينصره الله العزيز. وهذا ظاهر الملموس ولله الحمد. فلا تزال كلمة الحق ومذهب أهل السنة والجماعة رغم ما حصل من الافتراق وما حصل من الابتلاء والامتحان في مختلف العصور، فإن مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد لا يزال غضا طريا ولا يزال عليه من اختاره الله من عباده، لا يزال هذا وسيستمر حسب وعد الرسول صلى الله عليه وسلم، سيستمر إلى أن تقوم الساعة. ولا يزال الله جل وعلا يبعث في هذه الأمة على رأس كل قرن أو كل مئة سنة من يجدد لها دينها كما جاء بالحديث، فهو نصر متواصل إلى أن تقوم الساعة. وإن حصل ما حصل من الفتن والمضايقات والسرور والبدع والمحدثات والعقائد الباطلة، فإن هذه الطائفة باقية بإذن الله، ولا يلزم أن تكون في مكان واحد، قد تكون في مكان ثم تنتقل إلى مكان آخر، ولا يلزم أن تكون مجتمعة في بلد، قد يكون أهلها متفرقين في البلاد، لكن منهجهم واحد، طريقهم واحد، وإن تفرقوا في أبدانهم وبلدانهم طريقهم واحد، فهم جماعة واحدة، لا تفرقه الأوطان والبلدان، جماعة واحدة على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم منصورون على كل من قاله. هلكت فرق ودعاة ضلال، ولكن هذه الطائفة باقية مستمرة ولله الحمد، وإلا انقرضت كثير من المذاهب وكثير من الفرق، ولكن هذه الطائفة باقية مؤيدة منصورة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن يبقي لهم من يقوم بحجته في خلقه ويبلغ رسالة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. تكفل الله بذلك كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلى قيام الساعة هذه بشرى أن هذه الفرقة سيستمر وجودها على مختلف الأزمان، مهما تعرضت الفتن والمنازلات مع خصومها فإنها تمسك وتخترق الجنان وتبقى بإذن الله إلى قيام الساعة. المراد بقيام الساعة هنا ليس قيام الساعة الذي هو حرام الدنيا وزلزلة الساعة والانتقال للدار الآخرة، لأن هذا الوقت لا يكون فيه أحد من أهل الإيمان. الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم على الأرض من يقول الله الله كما جاء في الحديث، وإنما تقوم على شرار الناس، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشارق على الصبور، هذا شرار الناس. الساعة لا تقوم إلا على شرار الناس، وما دام الخير موجودا وما دام هذه الطائفة موجودة وما دام الإسلام موجودا فإن الدنيا تبقى، الدنيا تبقى ما دام ذكر الله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا خلت الأرض من ذكر الله ولم يبقى من يذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يأذن بخراب هذه الدنيا ونهايتها والانتقال إلى الدار الأخرى. وإنما المراد بقيام الساعة هنا ساعة المؤمنين، لأنه قبل قيام الساعة تأتي ريح كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وصدرك الحاكم وغيرهم، تأتي ريح في آخر الزمان، ريح عريض الجسم ومسها مس الحرير، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فالمراد بقيام الساعة هنا الباقية إلى قيام الساعة أي ساعة موتهم لبعث هذه الريح التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة، هذا الوصف الثالث، أهل السنة، أنهم أهل السنة. والمراد بالسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ثم أهل السنة لتمسكهم بها فهم أهلها. أما من خالف السنة ليس من أهل السنة ولو كان ينتسب إلى الإسلام، ليس من أهل السنة. من خالف السنة وذهب إلى ما ذهبت إليه الفرق الضالة فإنه وإن انتسب إلى الإسلام لا يسمى من أهل السنة، لا يسمى أهل السنة إلا من تمسك بها وسار عليها في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق والسلوك، وقدمها على كل شيء بعد كتاب الله عز وجل. لا يقدم عليها الآراء والأفكار والمناهج التي اخترعها البشر وأقوال الناس، لا يقدم على السنة شيئا، فيعمل بما صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم أهل السنة، أي العاملون بها والمتمسكون بها، فرقا بينهم وبين أهل البدعة الذين يسيرون على ما ابتدعه لهم البشر وما اخترعوه لهم في الاعتقادات والأقوال والأعمال وغير ذلك. هؤلاء لا يسمون أهل السنة، بل ينسبون إما إلى مذاهبهم كالجهمية، إما إلى مذاهبهم كالقدرية والمرجئة والمعتزلة. فالمرجئة هي المرجع، مذهب المرجع، والقدرية نسبة إلى مذهب القدر الذي سيأتي بيانه، والرافضة نسبة إلى الرفض. هم ينسبون إلى مذاهبهم أو إلى أئمتهم كالجهمية، نسبة إلى الجهم ابن صفوان أو الكلابية أو الأشاعرة، نسبة إلى أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة. ينسبون إلى أئمتهم الجهمية، الحرامية، المغربية، كلابية، أشعرية إلى آخره، ينسبون إلى أئمتهم، إلى أئمتهم الذين قدموهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بآرائهم وتركوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فليس لهم اسم إلا أهل السنة، لا يقال إنهم ينسبون إلى مذهب أو إلى شخص، وإنما ينسبون إلى السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ميزتهم وعلامتهم الفارقة، أنهم لا يقولون إلا بالسنة ولا يعتقدون إلا ما دلت عليه السنة، لا ما قاله فلان أو قاله علام. وإن كان لهم أئمة لكنهم لا يقدمون قولا، ولا لهم أئمة، أهل السنة لهم أئمة لكنهم لا يقدمون أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون من أقوالهم ما وراءه الدليل. مثلا الحنفية بالمعنى الصحيح، ليس الحنفية المتعصبون، الحنفية بالمعنى الصحيح لا يقولون قول أبي حنيفة رحمه الله على أنه قضية مسلم، وإنما يعرضونه على كتاب الله وسنة رسوله. كذلك المالكية، الشافعية، الحنابلة لا يأخذون مذاهب أئمتهم مثلا مذهب أبي حنيفة، مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد على أنه قضية مسلمة خطأه وصوابه، لا، وإنما يأخذون ما وافق الكتاب والسنة. وما خالف الكتاب والسنة فإن الأئمة أنفسهم يحذرون من أخذ. هذا الإمام أحمد يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسلام وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا الإمام مالك يقول: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بقولي عرض الحال. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله على الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. وهو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذين جاءوا من بعدهم التابعين فالعلماء سواء، كلهم مجتهدون. هذه أقوالهم رحمهم الله. ومن أراد المزيد فليراجع كتب السنة المؤلفة في السنة، وفيها أقوالهم مدونة. فهم لا، وإن كان لهم أئمة، إلا أنهم لا يستفيدون أئمتهم قادة يقلدونهم تقليدا أعمى وتعصبا أعمى، بل إنما يأخذون من أقوالهم ما وافق الدليل ويتركون ما خالف الدليل، وما هم مأجورون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، ويترحمون عليهم ويترضون عنهم ويقدمون لهم جهودهم، لكن لا يتخذونهم أربابا من دون الله، لا يتخذون أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، كما فعل اليهود والنصارى ومن حلا حلوهم من دون الله هذه الأمة. فلذلك سموا أهل السنة لسم لهم غير هذا، لأنهم لا يقدمون على السنة شيئا. الصفة الرابعة الجماعة، هم أهل الجماعة بمعنى الاجتماع والاتفاق على الحق، وأنهم لا يختلفون ولا يتفرقون، بل هم على الحق في الاعتقاد وفي الاتباع، لا يختلفون بها، عقيدتهم واحد، منهجهم واحد. أما اختلافهم في مسائل الفقه، هذه مسائل اجتهادية يسوق فيها الاجتهاد ويجوز فيها الخطأ والصواب، هذه مسائل فقهية استنبط للاجتهاد فيها مسرح، لكن أمور العقائد وأمور العقيدة هذه ليست مجالا للاجتهاد، موقفية، فهم لا يختلفون فيها ولا يتفرقون، بل هم جماعة واحدة، طائفة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمن سماتهم أنهم لا يتفرقون، ولذلك سموا أهل الجماعة، فرقا بينهم وبين الذين تفرقوا واختلفوا وكل فرقة تغلب الأخرى، كل فرقة تكفر الأخرى. أما هؤلاء فإنهم يتولى بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويواني بعضهم بعضا ويدعو متأخرهم لمتقدمهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما غيرهم من الفرق الأخرى فكل فرقة تكفر الأخرى أو تضللها أو تحكمها إلى غير ذلك. هذا الفرق بين هذه الطائفة وغيرها، أن هذه الطائفة مجتمعة دائما وأبدا، لا تجد بينها خلافا في العقيدة، لا تجد بينها خلافا في السمع والطاعة في ولاة الأمور، لا تجد بينها فرقا في الأحكام، أحكام العقائد كما يأتي شرح في هذه العقيدة. هم وسط في كل ما اختلف فيه الناس وبحر. كما أن الأمة وسط في الأمم فهذه الفرقة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، هم وسط دائما وأبدا كما سيأتي شرح ذلك في هذه الرسالة إن شاء الله. ولذلك سموا بالجماعة، تميزوا بالجماعة وعدم الفرق. فهذه أربع صفات لهذه الطائفة الكريمة. أولا أنها ناشئة، ثانيا أنها مذكورة، ثالثا أنهم أهل السنة، رابعا أنهم أهل جماعة. هذه صفاتهم التي تميزوا بها بين سائر الفرق، وهم يتصفون بها كلها. أما من قال إن الناشئة غير المنصورة على خطأ، هذا قول من عندك، هذا شيخ الإسلام من تيمية كما ترون، لا فرق. قال هذا اعتقاد الفرقة الناشئة المنصورة إلى قيام الساعة للسنة والجماعة، هي ناشئة وهي منصورة، وهم أهل السنة وهم أهل الجماعة. أما من فرق وقال إن الناشئة غير، هذا تفريط من عندك وقطع من عنده، ما قال به احد من العلم. ما هو اعتقاد الفرقه الناجيه الذي اشار اليه؟ هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خير وشر، هذا اعتقادهم مجملا، هذا اعتقادهم مجملا. كما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه، المؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة ذكرها الله في كتابه، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن اعتقاد الفرقة الناجية هو الإيمان بهذه الأركان الستة. والإيمان معناه في اللغة التصديق. قال تعالى عن إخوة يوسف أنهم قالوا لأبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، قالوا له وما أنت بمؤمن لنا، أي ما أنت بمصدق لنا. الإيمان باللغة معناه التصديق. وأما الإيمان بالشرع فهو كما عرفه أهل السنة والجماعة، هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان شرعا، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو الإيمان عند السنة والجماعة. وأركان هذه الستة التي جاءت في القرآن في غير موضع جاءت مستمعة وجاءت متفرقة في القرآن، وجاءت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، قال أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه يسمونها أركان الإيمان أو أصول الإيمان، أصول الإيمان، والأصول والأركان إيمان واحد. فهذه أركان والإيمان أكثر من ذلك. الإيمان كما عرفوه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان له أركان ستة وله شعب. وقد ألف الإمام البيهقي رحمه الله كتابا لشعب الإيمان وذكرها واحدة واحدة في كتاب شعب الإيمان، وأورد لكل شعبة ما يدل عليها في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الإيمان بالله، هذا أول أركان الإيمان، الإيمان بالله، وهو الاعتقاد الجازم لأن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه مستحق للعبادة وحده لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا يشمل أركان، يشمل أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان بالله جل وعلا، الإيمان به ربا، الإيمان به معبودا وحده، الإيمان بأسمائه وصفاته، وتنزيه عن كل عيب ونقص كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والإيمان بالملائكة، الملائكة جمع ملك، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة جمع ملك. يقول أصله ملأ، أصله ملأ، ثم خففت الهمزة صار ملأ، لأنه مأخوذ من الملوكة وهي الرسالة. ثم ملائكة لأنه رسل، رسل الله إلى خلقه، فهو ملائكة بمعنى رسل من الملوكة وهي الرسالة. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهم ملائكة عباد مكرمون لا يثبتونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم أصناف، كل صنف له عمل مخصص، منهم من هو موكل بالوحي، النزول بالوحي على الرسل من الله سبحانه وتعالى، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، الهمز أنه لا إله إلا أنا معبدون. ومنهم من هو موكل بالقطر والنبات، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور، جبرائيل وميكائيل وإسرائيل. جبرائيل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والنبات، وإسرائيل موكل بالنفخ في الصور. ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، فإذا جاء أحدكم الموت توكلته رجل ما وهم لا يفرقون، قل يتوكاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنهم من هو موكل بالنطفة في الرحم وخلق الأجنة في البطون ينفخ في أخوه، كما في حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومنهم من هو موكل بالميت حين يدخل فيأتيه ويسأله من ربك وما دينك ومن نبيك. ومنهم من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم، لا يلزم من قول إلا لديه رقيب عزيز. أن يحسبون أننا الآن نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا عن الملائكة لديهم يكتبون. وإن عليكم لحافظين كرام الكاتبين يعرفون ما تفعلون. إن كل نفس لما أو لما عليها حافظ. إلى الملائكة يعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ومنهم ملائكة موكلون بحفظ الإنسان من الأخطار. الإنسان محفوظ، يمشي في البر، يمشي في الليل، يمشي في الأخطار، في المعارك، في مواطن العطش، ومعه ملائكة يحفظونه ما دام أنه قد بقي له حياة وبقي له أجل، معه ملائكة يحفظونه. فإذا انتهى أجل تخلف عنه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومنهم ملائكة موكلون بالبحار والجبال، ملائكة موكلون بالجنة، ملائكة موكلون بالنار، فلهم أعمال كثيرة. ومنهم من هو موكل بحمل العرض، الذين يحملون العرض ومن حوله، ملائكة لهم أعمال. ومنهم من هو العبادة ليلا ونهارا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فإن استكبروا الذين عند ربك الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني ما خلق للعبادة إلا بني آدم؟ لا، لله عباد لا يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. الله غني سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الملائكة، فالإيمان بهم معناه التصديق بوجودهم والتصديق لأعمالهم التي ذكرت لنا، وهم عالم لا نراه ولا يعلم عظم في القتل إلا الله. لهم أجنحة يطيرون، جاعل الملائكة رسلا ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، تزيد في الخلق ما يشاء، لا يعلم عظمهم في القتل إلا الله سبحانه وتعالى. ويأتون إلى الرسل على صفة بشر، لأن الرسل بشر، ولو جاءوا بصورة الملك ما استطاعوا مكالمتهم ولا النظر إليهم، فهم يأتون بصورة بشر كما يأتون يأتي جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، كما جاء إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصورة أضياف، بصورة أضياف. وقد يراهم النبي على صورتهم كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على خلقته مرتين، رآه مرتين، مرة في بطحاء مكة رآه للأمة، ومرة رآه في السماء لما عرج به صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نجمة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام على خلقته الذي خلقه الله عليه، رآه مرتين. أما بما عدا هاتين المرتين فكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة رجل، تمثل له بصورة رجل، كما في حديث عمر: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هو جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن البشر لا يطيقون رؤية الملك على صورة،
في الحياة، أما عند الموت وعند العذاب فإنهم يأتون في ثمرهم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وكتب الإيمان بالكتب وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، كلام تكلم به سبحانه وتعالى وأوحاه إلى جبريل وجبريل ينزل به إلى الرسل، فهي كلام الله، الكتب كلام الله سبحانه وتعالى. منها ما سماه لنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ومنها ما لم يذكر لنا اسمه، فنحن نؤمن بها جميعا، ما ذكر الله لنا اسمه وما لم يذكر. كذلك الملائكة نؤمن بهم جميعا، ما سمى الله منهم وما لم يسم منهم. ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله من البشر إلى الأمم، نؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من الرسل، نؤمن بهم من أولهم إلى آخرهم، ونعتقد أنهم بلغوا رسالات الله ونصحوا لأممهم عليهم الصلاة والسلام. منهم من سمى الله ومنهم من لم يسمى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه. فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن برسالتهم، ونؤمن بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا للأمم عليهم الصلاة والسلام. ولا نؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. فالوثنيون كفروا بجميع الرسل، الوثنيون والدهريون كفروا بجميع الرسل، والمليون من اليهود والنصارى آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض، أما المسلمون فهم يؤمنون بجميع الرسل لا يفرقون بين أحد منهم، كما أنهم يؤمنون بجميع الكتب. فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر بالجميع، ومن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع، حتى الرسول الذي يزعم أنه مؤمن به يكون كافرا به. فاليهود كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام وإن كانوا يزعمون أنهم آمنوا به، لما كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا ببقية الرسل. وكذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بجميع الرسل. واليوم الآخر هو الركن الخامس، وهو ما يكون بعد الموت، اليوم الآخر ما يكون بعد الموت، مما يلاقيه الإنسان في قبره، وما يلاقيه في محشره، في بعثه ومحشره. يؤمنون بأن الله يبعث الموتى من القبور ويحييهم بعد موتهم ويجمعهم ويحاسبهم على أعمالهم ويجازيهم بها. يؤمنون بالحساب والميزان والصراط والجنة والنار وكل ما يكون يوم القيامة مما أخبر الله تعالى به، ويأتي تفصيله إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، لا ينكرون منه شيئا، بخلاف المبتدعة من المعتزلة وغيرهم، فإنهم يكفرون ببعض ما ذكره الله أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الموت وفي يوم القيامة، لأنهم يعتمدون على عقولهم، فأنكروا عذاب القبر لأن عقولهم لا تقرهم، وأنكروا الميزان، وأنكروا وزن الأعمال، وأنكروا أشياء لأن عقولهم لا تتحملها ولا تقرها والعياذ بالله. فهم قدموا عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكرون منه شيئا، ولا يتدخلون بعقولهم وأفكارهم أبدا. هذا هو الإيمان. أما الإنسان اللي يدخل عقله هذا معناه أنه ما آمن ولا صدق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يصدق عقله، فرسوله عقله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالقدر هذا الركن الأخير وهو الثاني، الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر، والقدر هو ما قدره الله سبحانه وتعالى مما يجري في هذا الكون من خير أو شر وحياة وموت ومرض وصحة وجد وقحط وغير ذلك. كل ما يجري في هذا الكون فإنه ليس صدفة كما يقول قدائعيون، وكل ما يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فكله بقدر الله، لا كما يقول القدرية إن المعاصي ليست بقدر الله وإنما هي بفعل المخلوقين وتقدير المخلوقين كما يقوله نفاة القدر كما يأتي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بقدر الله، أن الله قدر كل شيء، علمه أولا، علم ما كان وما يكون في الأجل والأبد، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده سبحانه وتعالى عند حلوله، ثم خلقه سبحانه وتعالى. يؤمنون بهذه المراتب الأربع، العلم أولا، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة والإرادة، ثم الخلق. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل ما يجري في هذا الكون من كفر وإيمان وطاعة وعصيان وخير وشر وحياة وموت وغنى وفقر وصحة ومرض، كل ما يجري في هذا الكون فإنه بقضاء الله وقدره وعلمه وإرادته ومشيئته وخلقه سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث جبريل الذي سمعتم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة على سبيل الإجمال، ويأتي تفصيلها في هذه العقيدة إن شاء الله موضحة المبينة. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاختلاف في المسائل الفقهية سائل، إذا سال هذا في حدود المسموح له، وأن يكون المخالف له الاجتهاد، لكن ما أظن في هذا الوقت حسب ما نعلم من حال الناس اليوم وقلة العلماء ورفع العلم في آخر الزمان، ما نعرف فيهم الكلام، وإنما في طلبة علم منهم المتلثم ومنهم المبتدي، ولم يبلغ رتبة الاجتهاد وشروط الاجتهاد، وإنما غالب ما يكون ترجيح هذا ما يكون عندنا الترجيح، لأن نأخذ من أقوال الأئمة وأقوال المذاهب الأربعة ما نرى أنه يوافق الدليل، ونثبت ما يظهر لنا أنه يخالف الدليل. قضية الترجيح فقط. وإن اختلفنا، أنا رجحت كذا وأنت رجحت كذا حسب الاجتهاد الترجيحي، فلا يجب أن نتعادى وأن نتقاطع، سؤالكم سؤال، لكن أنت تعمل بما ظهرت وأنا أعمل بما ظهرني، والمسألة هي مسألة عقيدة، مسألة من الفروع. مثلا قبض اليدين في حال القيام في الصلاة، أو إرسال اليدين، أو وضعهما على الصدر، أو وضعهما تحت السرة، كل هذه أسوأ مسائل اجتهادية، ما توجد كل ما هي كلها أيضا، ليست واجبة. لو أرسلها جائز، وقبلها سنة، ووضعها على الصدر أو تحت السرة اجتهاد، فما يجوز العداوة في هذا، والتقاطع في هذا الأمر. هذا أمر يجب أن نعرف الفرق بين الاختلاف في العقيدة والاختلاف في المسائل الفقهية. العقيدة لا يجوز الاختلاف فيها لأنها توقيفية، نتبع فيها النص. فمن خالف السنة في العقيدة إننا ننظره ونبذله لأنه مبتدع. أما مسألة الفقه والمسائل الفقهية الاجتهادية فهذه مجال للاجتهاد والترجيح، والأمر فيها واسع ولله الحمد، ولا توجد العداوة والبغضاء والتقاطع، ولا يجوز الافتراق بسببها والتعالي بسببها. هذا من الجهل، وهذا مما يدسه علينا أعداء الإسلام، هذه بتيتة من أعدائه، فيجب أن نتنبه لها. نعم.
فتاتم حضره الله ان اهل العلم من اهل السنه والجماعه غير هذا السلف عن السنه والجماعه، فهل نقول ان السلفيه ليس اسم لهم؟
السلفيه اسم لهم، اسم لهم، السلفيه هي السنه والجماعه، السلفيه هي السنه والجماعه، لا تختلف عنها. تقول اهل السنه والجماعه او السلف، قال الله تعالى: السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبعوهم بإحسان. نحن أتباع هؤلاء، أتباع المهاجرين والأنصار، أتباع السلف الصالح. هناك ولا افتراق بين سلفية أو سنة. لا تكون سلفية إلا إذا كانت سنة، ولا تكون سنة إلا إذا كانت سلفية، لأن السلف لا يعيدون عن السنة أبدا. كلمة سلف ويراد بالسلف الصحابة والتابعون القرون المفضلة لا يحيدون عن السنة، لا يجبون لها، في معنى واحد لله الحمد. لا
تقول لك الشيخ وفقك الله، من خالف أهل السنة والجماعة في جزئية من العقيدة أن يعتبر منهم لا، ومثلا يرى أنه لا يوجد الآن في الآن للمسلمين،
هذا ليس من أهل السنة والجماعة، هذا من الخوارج. الذي يرى أنه ما يوجد إمام للمسلمين قطعا في جميع الأرض، هذا يعتبر من الخوارج والعياذ بالله، ليس من اهل السنه والجماعه. نعم.
اذا الشيخ وفقكم الله، اي الاختلاف في المسائل المنهجيه مثل الاختلاف في الدعاء المختلطه والمفارقه واستعمال التلفاز في الدعوه يوجب الفرقه والاختلاف بين اهل السنه والجماعه.
المسائل الفقهيه قلت لكم هذه مسائل اجتهاديه فيها خطا وفيها صواب، ناخذ الصواب ونترك الخطا. ولا نتعادى بسبب ذلك، ما نتعادى بسبب ذلك ونتقاطع ما دامت العقيده واحده. فبقيه المسائل الفقهيه التي هي محل الاجتهاد والنظر هذه لا توجد التقاطع والعداوه. نعم.
قضية الشيخ حفظه الله، ما حكم من نفى شيئا واحدا من اركان الايمان؟
اذا نفاه جاحدا له إنه يكون كافرا مرتدا، إلا نفاه جاحدا له، قال ما فيه ملائكة، لو قال ما فيه ملائكة، أو قال إن الملائكة معناها القوى النفسانية والهواجس النفسانية الطيبة، هذه ملائكة، والهواجس السيئة هذه شياطين، يقول هذا كافر، لأنه كفر بوجود الملائكة وما ذكره الله عنهم من أصنافهم وأوصافهم، وكذلك الشياطين والجن أخبر الله عنه تواترت الرسالات في إثبات الجن وإثبات الشياطين، لم نفى ذلك وقال لا وجود له منكر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. نعم.
الشيخ عبد الله بن الله عن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ذكروا من الحديث
لا عيسى من أهل السنة والجماعة لأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، ولكن يقولون هم أقرب الفرق، هم أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، ما بغوا منهم منهم، يقولون هم أقرب الفرق لأهل السنة والجماعة. نعم.
قبيلة الشيخ عبد الله بن الله هل ثبت أن ابن خادم الجنة رضوان
كان خادم النار مالك في القرآن وقال يا مالك يقضي علينا رب، أما أن خادم الجنة اسمه رضوان الله أعلم، ورد في بعض الأدلة لكن ما أدري عن ثبوته. لا.
قبيلة الشيخ عبد الله بن الله الملائكة الذين يحفظون الإنسان من الشرور هل هذا خاص
بالمؤمنين العام؟ هذا عام في البشر كله، المؤمنون والكفار، الكافر معه حفظ يحفظون من امر الله الى ان يتم اجله فان ذلك تخلون عنه. نعم.
قلت يا شيخ رحمكم الله هل في قول اصحاب بعض المتجاهلين في الملائكه وغيرها بان هذا خير ملك يتصل بالملائكه هل في ذلك شيء؟
لا، ملك له بالنسبة للملائكة، ملك بالنسبة للملك، الملك ينسب إليه ملك بفتح اللام على حسب اللغة، يفتح اللام يسمى الثلاثي ملك، الملك يقال ملكي، أيضا ملكي والملكي، فظن هذا ملكي يعني هذا من ملابس الملوك، هذا الخط، هم من ملابس الملائكة، ملائكة تلبس نسيب الخام
وغيره،
أو تلبس شماغ شماغ ملكي، ملكي يعني من لباس الملوك، هذا قصدهم الملك ترويج للسلع عليهم. نعم.
غير الشيخ
هذا يختلف اختلاف المخالفات، من كانت مخالفته مكفرة ومسببة للردة فإنه يكون مخرجا في النار، ومن كانت مخالفته أقل من الكفر مفسقة فقط فهذا من أهل الوعيد، من أهل الوعيد ولا يخلف في النار إذا دخلها. نعم.
هل يمكن أن نقول إن نحو أهل السنة والجماعة مختلف يدخل فيه كثير من الفرق التي تدعي هذا الاسم بحق أو ببعض الاختلاف نحو السلف الصالح فهو نحو لا يأخذ به إلا من امتثل ما جاء به السلف، وأما أهل البدع فإنهم يذكرون نجاح النقص كما رأيكم بهذا الكلام.
لا يسمى أهل السنة والجماعة إلا من تمسك بالسنة، إلا من تمسك بالسنة فهذا الذي يسمى أهل السنة، أما من خالف السنة وأخذ بالأفكار والمذاهب الأخرى فلا يقال إنه من أهل السنة، قد يكون من أهل السنة في بعض ولا يكون منها في بعض آخر، قد يكون عنده نسبة من التسلل وعنده خطأ يخالف السنة من وجه آخر، أما إطلاق من أهل السنة لا يطلق عليه ما دام عنده مخالفة، لكن يقال هو من أهل السنة في كذا أهل السنة في كذا فقط، أما الإطلاق لا يطلق إلا على من كان موافقا للسنة في كل أموره ولم يخالفها. نعم. نعم. الكلام هو على التسمي، كلام على الحقيقة، على الحقيقة والمطابق، نعرف مذهبهم وأقوالهم على السنة، فإن مرقتها ثم للسنة، وإن خالفتها قلنا لا لست مال السنة، المخالفون لا، والكلام ما هو بالتسلي فقط، لابد من الحقيقة والميزان، يوجد أقوالهم ومذاهبهم على السنة. نعم. إلى ذو العافية. ولا لا عارف. الذين لا تسمون بالسلفية ولا تسمون بأهل السنة يفرقون بين الناس، ولا تسمون بالعقيدة لأن هذا يفرق بين الناس، هذا كلام باطل. نحن نعتاد ولله الحمد أن نتسمى بالسنة وباتباع السلف وبالعقيدة الصحيحة، هذا شرف لنا ولا نبالي بأحد، ولا نبالي بالمبتدعة أنهم ينقمون علينا أو المخالفين ينقمون علينا، لا ما نبالي بهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا.
حضر السلام على نبينا سيده وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه بالله رسوله الذي صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعقيب ومن غير تكذيب ولا تنكير، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يغفل عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرقون الكلمة عن مواضعه، ولا يحرقون الكلمة عن مواضعه، ولا يجدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون كتابه بكتاب خلقه، ولا يكيفون ولا يمثلون كتابه بكتاب خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا سبحانه، ولا يقاس بخلقه
ولا يجزل
ولا يجزل ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعقيم، من غير تكييف ولا تنزيل، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينسون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا ينسون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلق، فإنه سبحانه لا سمي له ولا ند له ولا تساله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. لما ذكر الصحيح رحمه الله اركان الايمان مجمله فيما سبع شرع في تفصيلها، وبدا بالركن الاول وهو الايمان بالله. الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بتوحيد الربوبية، وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، والإيمان بتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة ترك عبادة الاتباع، والإيمان بالأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهذا فصل في كتب مطولة، توحيد الألوهية فصل في كتب مطولة، وأما توحيد الربوبية فإنه مرصود في الفطر ولا ينكره أحد كما سبق، وهو كثير في القرآن الكريم، كثيرا لا يستدل لا كثيرا لا ينبه الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، وأنه يلزم ممن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يفرد الله تعالى بالعبادة، يلزمه توحيد الألوهية. ولكن المؤلف رحمه الله أخذ القسم الثاني وهو الأسماء والصفات، لأن الخلاف مع علماء الكلام فيه في توحيد الأسماء والصفات، الخلاف مع علماء الكلام وأصحاب العقائد المنحرفة من جهلية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية وكل من سار على نهجهم هو في توحيد الأسماء والصفات. ولذلك ركز عليه المؤلف كله. وأما توحيد الألوهية فقد كتب فيه رحمه الله كتابات كثيرة وأفرده بمؤلفات ورسائل معروفة فيرجع إليها. فالإيمان بالله يشمل هذه الأنواع الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولهذا قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. ولم يقل والإيمان بالله هو الإيمان بما وصف به نفسه، بل قال: من الإيمان ومنه التبرير. يعني أن الإيمان الأسماء والصفات داخل وهو قسم من أقسام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد كما عرفتم. من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. الله جل وعلا وصف نفسه بالصفات في كتابه الكريم، وأنه سميع وأنه بصير وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رحيم وأنه قدير وأنه وأن له يده وله يدين. وصف نفسه بصفات كثيرة في القرآن الكريم، على كل في كتاب الله عز وجل. لا تقل شيئا من القرآن إلا وفيها شيء من الأسماء والصفات. هذا ما وصف الله به نفسه. فلا يليق بمؤمن يؤمن بالله أن ينكر هذا أو يحرفه عن الواقع. فمن أخل بهذا اختل توحيده، اختل إيمانه بالله عز وجل، لأنه ألف قسما عظيما من أقسام التوحيد. فلا يستقيم الإيمان بالله جل وعلا إلا بالإيمان بأسمائه وصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه الكريم وسمى نفسه بها. فإن كل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفات: سميع يدل على السمع، العليم يدل على العلم، قدير يدل على القدر، الرحيم يدل على الرحمة، الرحمن الرحيم يدلان على الرحمة، فهكذا صفات ذات أو صفات أفعال. الخالق يدل على الخلق، الرزاق يدل على الرزق، فهكذا. وكذلك ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه به في سنته، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف ربه سمى ربه بالأسماء ووصفه بالصفات، فلا بد من الإيمان بها أيضا، لأن السنة وحي من الله سبحانه وتعالى، بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع. قال تعالى: ولا ينطق عن الهوى، عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. قال تعالى: ولن تقول علينا بعض الأقاويل ما قول منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني لو كذب الرسول على الله وحاشاه أن يثبت لو كذب لعاجله الله بالعقوبة ولم ينهله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويجب الإيمان بما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته. فإن الرسول وصف ربه بالصفات يسمى بالأسماء
يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بما في القرآن تماما بغير فرق. وأن من فرق وقال إن الأحاديث تنقسم إلى متواتر وآحاد، وأن خبر الآحاد لا يعتمد عليه في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات، فهو كذاب مفتر على الله وعلى رسوله، يريد أن يبحث كثيرا من السنة. فلا فرق، لا صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فهو حق على حقيقته، فلا أن كان متواترا أو آحادا. يستدل به في التوحيد ويستدل به في الفتح، لا فرق، لأن كل واحد من الله سبحانه وتعالى. ولكن يشكك في السنة عموما، وهناك من يشكك في بعضها، ولكن أهل الحق يؤمنون بما في القرآن وبما في السنة الصحيحة من غير إنكار أو إشكال الغنى، لأنها من الله سبحانه وتعالى، فلا يفرقون بين ما كان متواترا وما كان آحادا، بل كل ما صح طلبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق يجب الإيمان به والاستدلال به في العقائد والتوحيد وفي غيرهما، لا فرق في ذلك. السنة قليلة في القرآن، فهي تفسر القرآن ويرجحه ويدل عليه، فسيأتي في آخر أو في أثناء هذه الرسالة شواهد، ويأتي شواهد من الأحاديث الصحيحة التي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الصفات التي سماه بأسماء. فإن الشيخ لما ذكر هذه القاعدة وهو الإيمان بما في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، لما ذكر هذه القاعدة العظيمة أورد أمثلة من القرآن كثيرة تتاتي، وأورد أمثلة من السنة كثيرة تتاتي إن شاء الله، فيها أسماء الله وفيها صفات الله جل وعلا، عذر الإيمان بها وما وقف عذر الرسول من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تنفيذ، يجب الإيمان لا في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته من غير تحريف ومن غير تعطيل. التحريف في اللغة هو إمالة الشيء عن وجهه، إمالة الشيء عن وجهه، يقال فلان انحرف عن دينه، انحرف عن دينه بمعنى انه مال عن الحق، ويقول هذا شخص منحرف، منحرف بمعنى انه مال عن الحق واتجه الى غير الحق، هذا المنحرف. فالتحريف هو الإمالة، إمالة الشيء عن اتجاهه الصحيح، ثم هذا التحريف، لأنه من قولهم انحرف فلان عن الشيء أي مال عنه، التحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق، تحريف في أسماء الله وصفاته هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، فهو على نوعين، هو على نوعين، النوع الأول تحريف اللفظ، النوع الثاني تحريف المعنى. تحريف اللفظ ثلاثة أنواع، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة الإعرابية. التحريف بزيادة الكلمة كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك فتى فتى، فهم السنة والجماعة يؤمنون بمجيء الله على حقيقته، وأنه يأتي سبحانه يوم القيامة بفصل القضاء بين عباده كما يليق بجلاله جل وعلا، فيثبتون النبي لله والإتيان لله على خطيئة أنه يأتي سبحانه ويجيء مليئا وإتيانا يليقان بجلال جل وعلا. فما أثبت ذلك لهم أن ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة تكون الأرض وجاء ربك والملك قال إذا بثت الأرض بثا بثا وجاء ربك والملك أن يجاء الملائكة خطا خطا. الله جل وعلا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ويأتي لفصل القضاء بين عباده مجيئا وعصيانا يليقان بجلاله سبحانه. يثبت ذلك الذي به فلا أثبته لنفسه. لكن أهل الضلال حرفوا هذه الآيات لأن زادوا فيها كلمة من عندهم فقالوا جاء ربك أو جاء أمر ربك. أما ينظرون إلا أن يأتيهم الله أو يأتي أمر الله فزادوا هذه الكلمة من عندهم ومن فيهم فهذا من التحريف زيادة كلمة هذا من التحريف فهي زيادة الباطلة مردودة لأنها زيادة على كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا إذا جاء ربك أن تقي الله جاء أمره يكون هذا كأنه تكليف لله هذا تكليف لله جل وعلا. ففسر أهل القرآن هذه زيادة الكلمة التحريف لزيادة الكلمة. النوع الثاني التحريف لزيادة الحرف. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالت الجاهلية وتلاميذهم استوى 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 اللام زاد الحرف هذا زاد اللام لأجل يعتقده الباطل لنفذ الاستواء لأن الأعلام هي السكينة. فهذا من هذا الحرف زادوه لبيد والفكر. كما أن اليهود زادوا حرف النون لما قيل له قولوا حلقة قالوا حلقة حلقة بالنون فزادوا النون وزادت الجاهلية وأتباعهم اللام في كلام الله عز وجل. اليهود زادوا النون في كلام الله لما قيل له قولوا حلقة قال حلقة كيف يا الله حتى بمعنى حتى عنا ذنوبنا وخطايانا هم حرفوها الى الاسر حبه قال حبه في حلقة لان الله يلمهم الا بطوله فحرفوا كلام الله عز وجل. كذلك الجهمية والمعتزلة وأبرازهم قال الله تعالى لهم الرحمن على العرش استوى قالوا الرحمن على العرش استوى. فهذا من التحريف في زيادة حق في كلام الله عز وجل ما قاله الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يعتقدون استواء على العرش على حقيقة سواء يليق بدلاله سبحانه وتعالى فهو يجري في كلام الله لا ليس منه. النوع الثالث تحريف في تغيير الحركة الإعرابية على كان يوافق مذهبا وذلك كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى تكليما قالت الجاهلية وكلم الله موسى تكليما غير الظن بالفتحة وجعل الله مكلما وجعل موسى هو المكلم هو الفاعل كلم الله موسى تكليما. أما القرآن فيقول وكلم الله موسى تكليما الله هو المكلم وموسى هو المكلم المفعول. هذا نطق القرآن نطق الجهلية وكلم الله موسى تكليما من أجل أن ينفوا كلام الله سبحانه وتعالى لأن عندهم أن الله لا يتكلم. فمن وأن جهليا جاء إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع فقال له أحب أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما أن تقرأها بالفتح وكلم الله موسى تكليما. فقال له أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: هل من فعل ذلك؟ أما تفعل في قوله تعالى وكلمه ربه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فأنزل أهل الجهل ولم يتق أن أتقنه أبو عمرو بن العلاء رحمه الله بهذه الآية وكلمه ربه، أن لا تحتمل تأويل ولا ترجمة. هذه الأنواع من التحريف في اللفظ، إما بزيادة كلمة أو زيادة حرف أو تغيير حركة الإعرابية على شان يتوافق مع من هذه يحرفون القرآن، يغيرون القرآن على شان يوافق مذهبه والعياذ بالله. هذا من الكفر بالله عز وجل والتجري على الله. النوع الثاني تحريف المعنى، يتركون اللفظ كما جاء لا يزيدون في السن ولكن يحدثون معناه، فيقولون يد الله قدرته ورحمته إرادة الإنعام وما أكبر ذلك، فيغيرون المعنى عن حقيقته إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ وليس هو مرادا لله عز وجل، ويحرفون الكلمة عن مواضع. ويقول وكلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، أي جرحه من أراثير الفتنة تجريحا. خلينا نلخص في الحقيقة، قد يخبر هذا عن عقلة، هذا من التحريف في المعنى، تحريف التجريح، تكون التجريح بمعنى التجريح من الكلم وهو الجرح، هذا مما يلفت العقلاء، ولكن هؤلاء لا يبالون بالتفاهة والالتقاط والعياذ بالله. هذا من التحريف بالمعنى. أهل السنة والجماعة لا يحرفون من غير تحريف ولا تعطيل. تعطيل من عقل الطير ثم طار، الطير الفارغ يقال له عاقل، امرأة عاقل من الحلم يعني ليس عليها حلم، ورجل عاقل من العمل ليس له حلم عاقل. العقل هو القرار، قرار الطير، يقال امرأة عاقل يعني خالية من الحلم، رجل عاقل أي فارغ من العمل ليس عنده عمل، بئر معقلة يعني متروكة مهجورة، معقلة متروكة مهجورة. هذا في اللغة. وأما تعطيل الصفات فمعناه نفيها عن الله سبحانه وتعالى، تعطيل الرب لصفاته أي إخلاء الرب سبحانه وتعالى من صفاته ونفيها عنه، هذا هو التعطيل. الذين نفوا أسماء الله وصفاته عقل الله جل وعلا منها، وهذا هو معنى التعطيل اللغوي، بمعنى نفوها عنه وأخلوه منها جل وعلا. التعطيل ثلاثة أنواع، التعطيل ثلاثة أنواع، أحدها تعطيل الكون من خالق، هذا مذهب الدهرية الذين يقولون ليس هناك خالق وإنما هذا الكون وجد من الطبيعة أو بالصدفة بدون أن يكون له خالق، هذا تعطيل، تعطيل المصنوع من خالقه. هؤلاء كفرعون وغيرهم المعطلة والدهرية. النوع الثاني تعطيل الخالق من صفاته، وهذا هو المقصود هنا، تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته، وهذا هو المقصود هنا. النوع الثالث تعطيل معاملة الخالق
في عبادتك كفعل المشركين. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، فهم أشركوا مع الله فيها، فهم عقلوا العبادة، عقلوا العبادة وأشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى وأصلوها بذلك. هذا هو نوع التعطيل، تعطيل المخلوق عن خالقه، تعطيل الخالق لصفاته، تعطيل الخالق من عبادته وحده ولا شريك له. الجهل معطل، والجهل ومن صار على نهجه معطل، والمشرك معطل، كل منهما معطل. الاول عطل الكون من خالقه، والثاني عطل الخالق من اتباع الاسماء وصفاته، والثالث فعطل الخالق من عبادته التي يستحقها وحده لا شريك له، فكلهم معطلة. والمقصود هنا هو النوع الثاني، تعطيل الخالق من اسمائه وصفاته. وهذا ما عليه الجهمية والمعتزلة وكل من ألحد في أسماء الله وصفاته، كلهم معطلة، لأنهم عطلوا الخالق من أسمائه وصفاته. وهذا هو قصد السر هنا، قصد التعطيل أي تعطيل الخالق من أسمائه وصفاته كما تفعل الجهمية وأغراضهم. أهل السنة يقالبونه ولا يعطلون الله من أسمائه وصفاته، بل يسمونه بها ويصفونه بها على حقيقتها، ومن غير تكييف ولا تنفيذ. التكييف معناه طلب الكيفية، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، طلب كيفية الشيء وحقيقة الشيء، هذا التكييف. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون أسماء الله وصفاته، يعني لا يسألون عن كيفيتها ولا عن حقيقتها التي هي عليها، لأن هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يؤمنون بالاستواء، استواء الله على العرش، ولكن لا يعلمون كيفيته، كيف يستوي على العرش. ويؤمنون بأن الاستواء ليس كاستواء المخلوق على المخلوق، وإنما هو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ رجل يسأل عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله، يعني خفض رأسه حياء من الله، خوفا من الله، حتى علته الرحماء يعني العرش، لأن هذا السؤال مفروض يتغدى مع الله جل وعلا. ثم رفع رأسه رحمه الله وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من مجلسه. فقوله والكيف مجهول، هذا هو المقصود، أن كيفية الاستواء مجهولة في الملع، لأنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أما معنى الاستواء فنؤمن به على حقيقة، المعنى معلوم، ولهذا قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، والإيمان به أي بالاستواء واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ما كان السلف يسألون عن الكيفية، وكذلك النزول ثبت في الحديث أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل الفواقيح؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فنحن نؤمن بالنزول كما جاء صح وقدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الكيفية، كيفية النزول كيف ينزل، هذه مجهولة لنا، لا ندخل فيها ولا نبحث عنها، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه
إلا الله سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نعلم ذات الله جل وعلا فلا نعلم الصفات أيضا، لأن الصفات تبع للذات. فكما أن الذات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فكذلك الصفات. ولهذا يقولون إذا قال لك الجهل كيف استوى، فقل له كيف هو